بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للعلامة صالح فوزان حفظه الله تعالى. وصلنا إلى باب في أحكام الحيض والنفاس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله: باب في أحكام الحيض والنفاس. قال: أولا، الحيض وأحكامه. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال: والحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه لافتقاره إلى الغذاء، إذ لو شاركها في غذائها لضعف.
دم طبيعة وجبلة يخرج بهذا دم الاستحاض، فإنه دم عرق نزيف. ومعنى دم الطبيعة وجبلة أي أنه ينزل على بنات بني آدم في أوقات مخصوصة معتادة، فهذا خلقه الله عز وجل في المرأة، فالمرأة تحتاج إلى أن تحيض. هذا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، بخلاف الاستحاضة فإنه يخرج من عرق، لما هذا عرق كما قال صلى الله عليه وسلم في أوقات معلومة، بخلاف الاستحاضة فلا تخرج في أي وقت من الأوقات. نعم،
خلقه الله لحكمة غذاء الولد.
تختلف، فدم الاستحاضة دم أحمر خفيف لا رائحة له، أما دم الحيض هذا أسود له رائحة فخين. نعم،
خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه لافتقاره إلى الغذاء، إذ لو شاركها في غذائها لضعفت قواها، فجعل الله له هذا الغذاء، لذلك قل أن تحيض الحامل، فإذا ولدت قلبه الله لبنا يضر من ثدييها ليتغذى به ولدها، ولذلك أيضا قل أن تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له، ليستقر في مكان من رحمها، ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، وقد يزيد عن ذلك أو يقل، ويطول شهر المرأة ويقصر حسب ما ركبه الله من الطباع. وللحائض
يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا الدم فائدة في حال الحمل والرضاع، أما في حال الحمل فإن المرأة غالبا لا تحيض، لأن دمها هذا يتحول ليكون غذاء للطفل. وفي حال الرضاع أيضا قل أن تحمل أو أن تحيض المرضع، لأن لبن يتحول، لأن دم يتحول إلى لبن. نعم، هذا من حكمة الله عز وجل. فإذا لم تكن حاملا أو مرضعا اجتمع هذا الدم ونزل في أيام معينة على حسب اختلاف طبائع النساء. نعم،
قال: وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة. من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها. قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، والنهي يقتضي عدم الصحة.
حتى بل لو حاضت المرأة قبل غروب الشمس بخمس دقائق فإن صومها يبطل حكما، أكلت أو ما أكلت يبطل مباشرة. نعم،
والنهي يقتضي عدم الصحة، بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله. فإذا طهرت من حيضها فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. ومن أحكام الحائض أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا أن تقرأ القرآن ولا تجلس في المسجد.
هذا لا يعرف إلا من قبل الشرع، فإنه إذا طهرت المرأة تقضي ماذا؟ تقضي الصلاة وتقضي الصوم، أو تقضيهما معا أو لا تقضيهما، تقضي الصوم دون الصلاة. هذا الحكمة الله عز وجل، ولو أمرها الشرع بقضاء الصلاة لقضته، لكن هذا عرف من قبل الشرع ولا مدخل العقل فيه. ولهذا قالت معاذة رحمه الله تعالى لأم المؤمنين عائشة: يوم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فاشتدت عليها عائشة وقالت: أحرورية أنت؟ قالت: والله لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم،
ومن أحكام الحائض أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن ولا تجلس في المسجد، ويحرم على زوجه وعلى زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل.
أما لو باشرها لا إشكال في المباشرة دون الفرج، لا إشكال، والأفضل أن يبتعد عن المباشرة من السرة إلى ركبتين، هذا الأفضل صدا للذريعة. نعم.
قال تعالى: ويسألونك عن المحيض، الآية، ومعنى الاعتزال ترك الوطء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه الجماعة إلا البخاري، وفي لفظ إلا الجماع. ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج كالقبلة واللمس ونحو ذلك.
هذا خلاف لما كان عليه اليهود والنصارى. أما اليهود فلا يؤكلون ولا يشربون ولا يخلطون، وأما النصارى فلا يمتنعون عن الجماع من أجل الحائض، ما يمتنعون، ولكن يجمعون المرأة وهي حائض. فجاء الإسلام بالوسطية في هذه المباركة، فجنب الرجل أن يأتي المرأة في محل الولد، وفي نفس الوقت لم يمنعه من أن يباشرها وأن يخالطها. نعم.
ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير جماع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد. والطهر هو انقطاع الدم، فإذا انقطع.
فالطلاق في الحيض بإجماع المسلمين حرام بالإجماع، لكن اختلفوا فيما في وقوعه، هل يقع الطلاق في الحيض أم لا. أما الأمة لم تختلف في أن الطلاق في الحيض حرام، أو في طهر جمعها فيه، لأنها لا تكون مستقبلة العدة، لا تكون المرأة مستقبلة العدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقن لعدتهن، يعني مستقبلات للعدة. نعم.
والطهر هو انقطاع الدم، فإذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت مدة حيضها، فيجب عليها الاغتسال ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض. وإن رأت بعد الطهر قدرة أو صفرة لم تلتفت إليها، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، رواه البخاري وغيره، وله حكم الرفع لأنه تقرير منه صلى الله عليه
يعني
وسلم.
يعني بعد الطهر كنا لا نعد القدرة والصفرة شيء بعد الطهر، والقدرة والصفرة إن نزلت متصل، إن كانت بين أيام الحيض فمعتبر بها، وإن كانت متصلة بالحيض ولم ترى الطهر فمعتبر بها، فهي من الحيض. أما إذا طهرت ورأت القصة ثم طهرت وصلت مثلا يومين ثلاثة أيام أو كذا ثم رأت صفرة من القدرة، فهذه لا يعبأ بها. فالصفرة القدرة إذا انفصلت عن الطهر فلا عبرة بهما، لكن إذا اتصلت الصفرة والقدرة بالحيض بعده أو في أثنائه فإنه منه. نعم.
تنبيه مهم: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء، انتهى. وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لأنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة. وأما النائم أو الناس وإن كان غير مفرط أيضا فإن ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر، انتهى.
طيب، وإذا كانت المرأة إذا دخل وقت الظهر فأخرت ذلك ساعة ثم حاضت، أنها لا تؤمر بالقضاء لأن هذا يحتاج إلى أمر جديد ولا يوجد، فكيف أنها إذا طهرت في آخر النهار تصلي الظهر وهذا يحتاج إلى أمر جديد؟ فقد خرج وقت الظهر. وعليه فالراجح في المسألتين، المسألة الأولى أنها إذا طهرت في آخر النهار أنه ليس عليها إلى العصر، هذا الأمر متجه إليها بالعصر لأنها طهرت في وقته، فحصل شرط الصلاة في وقت العصر. فكيف تؤمر بالظهر؟ أي دليل يأمرها بالظهر؟ أي دليل؟ فإن قلنا في وقت العذر، قلنا وقت العذر له فقه، إذا كان لعذر فإنها تصلي الظهر والعصر. أما أي عذر في هذا؟ قد رفع الله عنها الدم في وقت العصر، فإن قلنا تصلي الظهر فأي أمر يوجب على المرأة الحائض أن تصلي بعد خروج الوقت؟ والمسألة الثانية هي أنه إذا أخرت فلا التأخير، فإذا جوز الشرع لها أن تؤخر الصلاة، فحينئذ إذا حاضت ثم طهرت بعد ذلك لا تؤمر بقضاء تلك الصلاة التي حاضت فيها، لأنها لا تكلف بهذا، حيث إن الشرع جوز لها تأخير الصلاة يعني عن أول الوقت، فإذا جاز ذلك فلا تلزم بإعادة هذه الصلاة مرة ثانية. طيب نقف عند الاستحاضة. نعم.